الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فنحن بحمد الله تعالى في سلسلة إرشاد المسلمات إلى طريق الجنات، وقد تعرضنا في الحلقة السابقة إلى طريقين منظور الجنة، ألا وهما عيادة المريض وزيارة الله. ونكمل الحديث اليوم فعن عمرو بن خزم رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مؤمن يعزي أخاه في مصيبته إلا كساه الله من سلل الكرامة يوم القيامة. ما من مؤمن يعزي أخاه بمصيبته إلا كساه الله من سلل الكرامة يوم القيامة. وضعه ماجه في سننه، وقال النووي في الأذكار إسناده حسن، وكذا الألباني في رواية غريب حديث رقم 464، وصحيح ابن ماجه الألباني الجزء الأول 267. هذا الحديث طريق من طرق الجنة، لأن الله عز وجل يكفي صاحبه من سلل الكرامة يوم القيامة، ولن يكفى من سلل الكرامة يوم القيامة إلا من يدخله الله عز وجل الجنة. ففي هذا بيان للطريق الثالث من طرق الجنة، ألا وهو تعزية المسلمة لأختها المسلمة أو لأحد من محارمها الرجال. والعزاء والصبر والتعزية هي التصبير والحمل على الصبر بذكر ما يسلي المصاب ويخفف حزنه ويهون عليه مصيبته، وهي مستحبة كما ذكرنا في الحديث: ما من مؤمن يعزي أخاه في مصيبته إلا كتاب الله عز وجل من سلم الكرامة يوم القيامة. وينبغي أن تكون التعزية لجميع أهل الميت وأقاربه والكبار والصغار، سواء كان ذلك قبل الدفن أم بعده. أما عن ألفاظ التعزية، فالتعزية تؤدى بأي رفض يخفف المصيبة ويحمل الصبر والسلوان، فإن اقتصر على اللفظ الواحد عن النبي صلى الله عليه وسلم كان أفضل. فروى البخاري عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: أرسلت ابنة النبي صلى الله عليه وسلم إليه: إن ابنا لي قبض، يعني مات، فأتنا. فأرسل يقرئ السلام ويقول: إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب. قال الإمام النووي رحمه الله: هذا الحديث من أعظم قواعد الإسلام المشتملة على مهمات كثيرة من أصول الدين وفروعه وآدابه والصبر على النوازل كلها والأمور والأسقاط وغير ذلك من الأعراض. ومعنى أن لله تعالى ما أخذ يعني أن العالم كله ملك لله تعالى، فلم يأخذ ما هو لكم بل أخذ ما هو له عندكم في معنى العارية. إن لله ما أخذ وله ما أعطى، ومعنى له ما أعطى أن ما وهبه لكم ليس خالصا عن ملكه، بل هو له سبحانه يفعل فيه ما يشاء، وكل شيء عنده بأجل مسمى فلا تنزعه، فإن من قبضه قد انقضى أجله المسمى، فمحال التأخر أو تقدمه. فإذا علمتم هذا كله فاصبروا واحتسبوا ما نزل بكم. وراء التعزية بأي لفظ يجوز، وإن كان الشوز على اللفظ الواحد في الحديث الذي ذكرناه فهذا هو الأولى والأفضل، لأنه هديه صلى الله عليه وسلم. وقال العلماء: فإن عز مسلما بمسلم قال أعظم الله أجرك وأحسن عزاءك وغفر لميتك. وتعزية المسلمة لأختها المسلمة إنما هو بيان لأهم روابط الأخوة بين المسلمات بعضهن البعض، فإن المسلمة يجب عليها أن تألم لما تألم به أختها المسلمة، وتفرح بما تفرح به أختها المسلمة، فإنما يتعزيها في ذات الله عز وجل، وترجو من ذلك الثواب عند الله سبحانه وتعالى. وفي التعزية زيادة الألفة والمحبة بين المسلمات، لأن في التعزية معنى السؤال عن الأخت المسلمة والاطمئنان على حالها، فضلا عن ذلك هو أمرها بالصبر والاحتساب، وفي ذلك أمر بالمعروف، فإذا ما رأت منكرا فإنما تنهي عنه. وينبغي للمسلمات أن يصلن إلى نقطة هامة جدا، وهي عدم انقلاب مجلس التعزية إلى مجلس صمر وحديث دنيا. أكثر الناس اليوم إذا ما ذهبت واحدة لتعزي مسلمة أخرى ما أن يجلس النساء إلا وتتكلم هذه عن الطعام وهذه عن الشراب وهذه عن فلانة وهذه عن علانة وهذه تزوجت وهذه طلقت وهذه كذا ويحدث انقلاب لمجلس التعزية، فيكون مجلس غيبة أو نميمة أو غير ذلك مما يحرمه الشرع، أو حتى لو كان أمرا مباحا مما ليس وصفه في وصف التعزية إلا إذا كانت هناك حاجة تدعو للحديث في أمر يهم المسلمين. ولذا فإننا نحذر إذا ما ذهبت لأختك المسلمة لكي تعزيها في الله فأوصيها بالصبر والاحتساب، وأن جزعها لن يرد ميتها أو لن يرد مصيبتها، وليست المصيبة بفقد حبيب أو عزيز فقط، وإنما المصيبة هي كل ما تدخل على النفس الحزن والهم والغم أيا كان شأنها وأيا كان حالها. وينبغي للمسلمة إذا ما غارت من تعزيها في مصيبتها أن لا تفرح لها في هذه المصيبة، وإنما تحتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى وتوفيها بالصبر والسلوان، فلعله يحدث بينك وبين أخت لك موقف ثم تجد من أختك مصيبة قد أطابت فلا تفرحي فيها، وإنما اذهبي إليها حتى وإن كان بينكما ما بينكما من الشقاق أو الخلاف، فإن هذا أمر وحق المسلمة على المسلمة حق آخر، يجب أن تذهبي إليها وأن تعزيها في الله ما دمت تعلمي أنه لا يوجد منكر في هذا المكان الذي تعزيه فيه من اختلاط رجال في النساء أو ما نحو ذلك مما ينهى عنه الشرع. وعن عبد الله بن سلام رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيها الناس أكشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ايها الناس ادخلوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. رواه الترمذي وصححه وابن ماجه وصححه الحاكم على شرح الشيخين والالباني في السلسله الصحيحه الجزء الثالث 109 حديث رقم 529. ففي هذا الحديث اربع طرق الى الجنه. الطريق الاول افشاء السلام. الطريق الثاني اطعام الطعام. الطريق الثالث صله الارحام. الطريق الرابع قيام الليل. فأما عن إفشاء السلام فإنه معلوم بداهة إلينا، وهو أن إفشاء السلام بين المسلمات إنما ينشئ مجتمعا نظيفا من المؤمنات، ليس بينهن ضغينة ولا كراهية ولا شك ولا غير ذلك من أمراض القلوب، انما قلوب بيضاء نظيفة تؤثر كل واحدة منهن الاخرى على نفسها. قال الله تعالى: يا ايها الذين امنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأذنوا وتسلموا على اهلها، اي حتى تستأذنوا وتسلموا على اهلها. وقال تعالى: فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. وقال تعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. وقال تعالى: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما ان رجلا سال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اي الاسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرا السلام على من عرفت ومن لم تعرف. يعني ليس شرط، وهذه فائده من الحديث، ان تقرئ السلام على من تعرفه فقط، وانما اقرئ السلام على من لم تعرفه ومن تعرفه، فإن في ذلك إنشاء لروابط المحبة والأخوة والألفة بين المسلمين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما خلق الله آدم صلى الله عليه وسلم قال: اذهب فسلم على أولئك مطر من الملائكة جلوس. يعني وفي الصلاة على موسى: اذا فسلم على اولئك، وكانوا نطرا من الملائكة جالسين. فالسماء ما يحيونك فانها تحيتك وتحية ذريتك. فقال: السلام عليكم. فقالوا: السلام عليك ورحمة الله. فزادوه: ورحمة الله. فمن الاعتزاز بالاسلام الاعتزاز ايضا بكل شعائر هذا الدين، من الامور البسيطة الصغيرة التي يعتقد الناس انه امور هينة سهلة الى اعظم الامور. فليس في الاسلام ان تبادر المسلمة باي لفظ غير تحية الاسلام، كقول صباح الخير او صباح النور او عند الاستئذان بعيدة او واو او ما نحو ذلك مما تنوب به الالسنة، وانما هو تشبه بالكفار وليس فيه اي علاقة بالاسلام ولا حتى بالبيئة التي عاشت فيها المسلمة. فهل انت في فرنسا حتى تبادئي اخواتك المسلمين بروبار او بروبار او بايبار او ما نحو ذلك، وانما هو تشبه بالاسرنج والكفار تعلمته النساء اما من المسلمونات او من صديقات السوء. ولذلك فانه يجب عليك ان تعتدي بدينك، فكما يعتد اهل الكفر والكفار بدينهم وبشعائرهم، فيجب عليك انت ايضا ان تعتد بدينك وبشعائرك. كيف لا، ودينه هو الحق وقف على الباطل. وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعياده المريض واتباع الجنائز وتشميت العارض ونصر الضعيف وعمل المظلوم وافشاء السلام واقرار المقسم. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدخلوا الجنه حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا. اولا ادلكم على شيء اذا فعلتموه تحاببتم افشوا السلام بينكم. لان معنى السلام والرحمه والطمانينه والهدوء والسكينه والتواضع. ولكن لو انك جالس في مكان ودخلت مسلمه ولم تلقي عليها السلام فان هذا فيه من الكبر ما فيه. اما اذا معرفت السلام فهذا عنوان الطمانينه والهدوء والتواضع والسكينه. اولا ادلكم على شيء اذا فعلتموه تحاببتم. فدل الحديث على ان من اسباب انتشار المحبه بين المسلمين والمسلمات انما هو انشاء السلام. ويستحب ان يقول المبتدئ بالسلام: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. فياتي بضمير الجمع وان كان المسلم عليه واحدا ويقول المجيب: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. فياتي دواه العطف في قوله وعليكم. هذا هو افضل صيغ السلام. اذا ما دخلت على احد فقولي له فقولي لها: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بصيغه الايه الجمع. وعلى المجيب ان تقول: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. فعن عنوان بن حصان قصين رضي الله عنهما قال: جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: السلام عليكم. فرد عليه ثم جلس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عشر. ثم جاء اخر فقال: السلام عليكم ورحمه الله. فرد عليه فجلس فقال: عشرون. ثم جاء اخر فقال: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. فرد عليه فجلس فقال: ثلاثون. وعن عائشه رضي الله عنها قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا جبريل يقرأ عليك السلام. قال: قل: وعليه السلام ورحمه الله وبركاته. وعن ابي امامه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان اولى الناس بالله من بدأهم بالسلام. وهناك بعض الاداب ينبغي ان تتعلمها كل واحدة من كل تتعلق بالسلام. فعن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يسلم الراكب على الماشي والماشي على القائد والخليل على الكثير. وفي رواية البخاري: والصغير على الكبير. يعني لو واحدة ماشية السنة او الارض ان تسلم الراكبة على الماشي وان تصلي التي تمشي على القائد. والعدد القليل هو الذي يسلم على الكبير. يعني دخلت في مجمع كبير انت الذي تلقي ايه عليهن السلام. وكذلك الصغيرة تلقي على الكبيرة ايه السلام. ويستحب اعادة السلام على من تكرر لقاؤه على قرب بان دخل ثم خرج ثم دخل في الحال او حال بينهما شجرة ونحوها كما قال الامام النووي رحمه الله. فعن ابي هريرة رضي الله عنه في حديث المسيء صلاة انه جاء فصلى ثم جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه فرد عليه السلام فقال: ارجع فصل فانك لم تصلي. فرجع فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم حتى فعل ذلك ثلاث مرات. وعن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اذا لقي احدكم اخاه فليسلم عليه. فإن حالت بينهما شجرة أو جدار أو حجر ثم لقيه فليسلم عليه. يعني مثلا في الزيارات واحدة يعني جانب واحدة أو سيدة ذات منهم فأنت طبعا قاعدة معاهم وقافلة الباب فأردت أن تنتظر لإحضار شيء فأقري عليهن السلام قولي: السلام عليكن ورحمة الله وبركاته. فإذا ما أردت الدخول أقري أيضا عليهن السلام. فإذا ما أردت أن تخرجي مرة أخرى أيضا أقري عليهن السلام. فهؤلاء الصحابة كان إذا حال بينهما شجرة أو جدار أو حجر
ثم لقى الآخر ثم لقى الواحد منهم الآخر سلم عليه ما وصف الله. ويستحق السلام إذا دخلت المسلمة بيتها لقوله تعالى فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. فعن أنس رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بني إذا دخلت على أهلك فسلم يكن بركة عليك وعلى أهل بيتك. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مر على صبيان سلم عليهم. وهذا فيه استحباب السلام على الصبيان. ومما يتعلق بآداب السلام أنه يحرم على المسلمة أن تبتدئ الكافرة بالسلام. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبدأ اليهود ولا النصارى بالسلام فإذا لقيتم أحدهم في طريق فاصطلوه إلى أهله. لا تبدأ اليهود ولا النصارى بالسلام. ففي واحد يقول طيب والله أنا ما بقولهمش السلام عليكم أنا بقول لهم صباح الخير. صباح الخير هذا في عرف الناس أنه تحية ولا يجوز أيضا أن تبادلها بالتحية وإنما هي التي تبادلك. واضح؟ طيب واحدة بتقول لواحدة مثلا صباح الخير قامت قايلة لها وعليكم السلام هي ما يشكيش السلام عليكم وحكوا لها وعليكم السلام. إذا قالت لك صباح الخير كانت مسلمة وقالت لك صباح الخير قولي لها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما إذا كانت كافرة فليس هناك معنى لأن تقول إيه وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. واضح؟ فعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم. يعني واحدة يهودية أو مسيحية قالت السلام عليك فقول لها وعليكم فقط. فتقول لها وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته لا قول لها وعليكم فقط. وعن أسامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على مجلس فيه أخلاق من المسلمين والمشركين عدد من الأوثان واليهود. ذا كان بقى مجلس فيه مجرمين وكفار فسلم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. هنا في هذه الحاله بقى جاي لو انت ماشيه مثلا في المدرسه او في السلالم في منزلك وفي مثلا بعض المسلمات نازلين ومعاهم بعض الانصار فقلت السلام عليكم هذا جاي. واضح ليه؟ لانهم مجموعه من المسلمين والايه؟ والكفار وانت تلقينا السلام بذلك على الايه؟ على المسلمات. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال هذه فائده اخرى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا انتهى احدكم الى المسجد فليسلم فاذا اراد ان يقوم فليسلم فليست الاولى باحق من الاخره. يعني اذا دخلت في مكان فقولي السلام عليكم اذا ما اردت ان تقومي منه فقولي ايضا السلام عليكم فليست السلام عليكم الاولى احق من الاخره. اما الطريق الثاني الذي بينه هذا الحديث هو اطعام الطعام. فليس إطعام الطعام أيها الأخوات المسلمات من الأمور التي تدخل الشرور على المسلمة وذلك في كل حال غنية كانت أم فقيرة. فعن علي رضي الله عنه قال لأن أجمع إخواني على صاع من طعام أحب إلي من أن أعصف رقبة. وكان خيثمة رحمه الله يصنع الطعام الطيب فيدعو ابراهيم والاعمش ويقول كلوا فما صنعته الا لكم. وقال ابو سليمان الداراني رحمه الله اني لالقم اللقمه اخا من اخواني فاجد طعمها في حلقي. واهدى احد اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الى احد اخوانه راس الشام فبعثه الاخ الى ثالث وبعثه الثاني الى ثالث حتى عاد الى الاول بعد ان تداوله سبعا. وقال جعفر بن محمد رحمه الله اذا قعدتم مع الاخوان على المائده فاطيلوا الجلوس فانها ساعه لا تكتب عليكم من اعمالكم. وقال بعض السلف الاجتماع على الطعام من مكان الاخلاق. والطعام او اطياف للطعام لها اداب. فإن المسلمة تؤمن بواجب إكرام الضيفة وتقدرها قدرها المطلوب وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم ما من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. وقوله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزة. قال وما جائزته؟ قال يومه وليلته، يعني يبيت عنده يوم ليلة والضيافة ثلاثة أيام، فما كان وراء ذلك فهو صدقة. وإذا كانت المسلمة تلتزم في شأن الضيافة بالآداب التالية: أولا بالنسبة للدعوة إلى الطعام، أن تدعو لضيافتها الأتقياء دون الفساق والفجرة، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. ثانيا ألا تخص بضيافتها الأغنياء من الأخوات دون الفقراء، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: شر الطعام طعام الوليمة يدعى إليها الأغنياء دون الفقراء. ثالثا ألا تقصد بضيافتها التفاخر والأبهاء، بل تقصد الاستدانة بسنة النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء من قبل إبراهيم صلى الله عليه وسلم، والذي كان يلقب بأبي الضيفان أو الضيفان، كما ينوي بها إدخال الطور على المؤمن، كما تنوي بها إدخال الطور على المؤمنات وإشاعة الغلظة والبهجة في قلوب الأخوات. رابعا ألا تدعو إلى هذه الوليمة أو الطعام من تعلم أنه يشق عليها الحضور، أو أنها تتأذى ببعض الأخوات الحاضرات تجنبا لأذية المؤمن المخبر. هذا الآداب في المتعلقة بالدعوة إلى الضيافة. أما في آداب إجابتها، يعني آداب واجب عليك أنت إذا ما دعت أختك المسلمة للأسعدة، أولا أن تجيب الدعوة ولا تتأخري عنها إلا من عذر، كأن تخشي ضررا في دينك أو بلدك، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دعي فليجب. ثانيا ألا تميز في الإجابة بين الفقير والغني، لأن في عدم إجابة الفقير كثرا لخاطره، كما أن في ذلك نوعا من التكبر والكبر مفقود. ومما يوقع في إجابة دعوة الفقراء أن الحسن علي رضي الله عنهما مر بمساكين وقد خسروا كسرا على الأرض وهم يأكلون، فقالوا له: هلم إلى الغداء يا ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: نعم، إن الله لا يحب المتكبرين، ونزل من على بغلته وأكل معه. ثالثا ألا تفرقي في الإجابة بين بعيدة المسافة وقريبها وقريبتها، وإن وجهت إليها دعوتان أجابت السابقة منهما واعتذرت للآخر. رابعا ألا تتأخري من أجل قوم بل تحضري، فإن كان أختك يطوها أن تأكلي عندها فأفطري ما دمت على صيام نفسك، لأن إدخال الطهور على قلب المؤمنة من الغرب، وإلا دعوتي لها بخير. وقوله صلى الله عليه وسلم: تكلف لك أخوك وتقول إني صائم، كان هذا من الأدب المهمة جدا، يعني أختك تكلفت لك إحضار طعام وطبخ وما نحو ذلك، مسافة الإحضار، وتقول: والله أنا صائمة، وأنت تعلم أنك نعيك للأهل، لا أفطري يعني وأقومي يوم آخر. ممكن البعض يقول: لا بس هو صم، وبعدين ده سنة، إزاي أقول لك إن من السنة أيضا أن تفطري إذا ما دعيت إلى الطعام؟ هذه سنة محظورة لا يفعلها أو لا يقوم بها الكثير، فأنت صائمة في يوم نفسك، وأدعت أختك للطعام عندها على طعام غذائي، لا بأس أن تفطري وتدخلي على قلبها الصوم. خامسا أن تنوي بإجابتك إكرام أختك المسلمة لتنادي على ذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، إذ بالنية الصالحة ينقلب المباح طاعة يؤجر عليها المؤمن. أما عن آداب حضور الطعام، أولا ألا تطيل الانتظار عليهم فيقلقهم، وأن يتعجل المجيء فيفاجئهم قبل الاستعداد لما في ذلك من أذيته. يعني لا تتأخري في احضار الطعام عنه. ثانيا اذا دخلت فلا تتفقري المجد بل تواضعي في المجد. واذا اشارت لك صاحبة البيت بالجلوس في مكان ما فاجلسي فيه ولا تفارقي الا باذنها. ثالثا ان تعجلي بتقديم الطعام للضيف لان في تعجيله اكرام له. وقد امر الشارع باكرام من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه. رابعا الا تبادري الى وضع الطعام قبل ان توفع الايدي عنه ويتم فراغ الجميع من الاكل. مش انت عملهم اكل وبعدين تيجي انت لسه ما خلصوش. قعدت سنه الاطباق قعدت تشيل العظم لوحده والطبيخ حطت على وحده. واحد كده قال انا ما شلتش انا بس كنت بنعمل الخطوه عشان لما يخلصوا كل الاكل على طول. لا ما في احتياج برضه للمسلمات. تحرجيهم ليه؟ يعني مش عايزه تعجبيهم من الاول بلاش. حتى تصوري ان الامر هيوفقهم بلاش. هيوفقك بلاش تعجبيهم. لكن ما دام عجبتيهم وتكلمتي لهم ما من بلاش اي اشاره او اسلوب او عمل يوهم الجالسات ان يعني خلصوا بعد نفسهم. لا طبعا. خامسا ان تقدمي للضيوف قدر الكفايه. اذا التقليل نقص في المروءه والزياده تصنع ومراءاه وكلا الامرين مذموم. مفيش اي داعي لما تكوني انت عارفه اختك المسلمه تعملي 100 شنطه عشان تخرجي حتى من باب الايه المباهاه والمراءاه وما نحو ذلك. وفي نفس الوقت ما تبقيش عارفاها وبعدين تقولي لنا ان شاء الله ما عارفاش على فول من زيت ولا مولا. لا يعني تتكلمي لها لا يزال الامر فيه زياده عن اللزوم ولا يبقى فيه تقصير. يعني حتى لو عجبتيها على الطبق الفول بالزيت والليمون ده ما بقاش اللي عجبتيها مثلا نص طبق وبعدين تحس ان هي لسه جعانه بس مش لاقيه لسه اكل. لا غيرها زيت بالليمون وفول بس ايه يبقى واضح. واضح يبقى لا تخليني من الطعام ولا ايه ولا تزيدي فيه زياده عن اللزوم. ثالثا اذا نزلت احداكن ضيفه على اخرى فلا تزيدن على ثلاثه ايام الا ان تلح عليك اختك في الاقامه اكثر من ذلك. سابعا عليك ان تشيعي ضيفتك بالخروج معها الى خارج المنزل. يعني تصير غير باب البيت. طبعا مش باب البيت هتبني معاها باب الوضع الحالي مثلا تبينات معاها مصاري باب الشارع تحت. لا غير بس ابنك. لعمل السلف الصالح ذلك ولانه داخل تحت اكرام الضيف المامور به شرعا. ثامنا ان تنصرف الضيفة طيبة النفس وان جرى في حقها تقصير ما لان ذلك من حسن الخلق الذي يدرك به العبد درجة الصائم القائم. ما تقوليش انت بقى واحدة عند اخت الكلب وبعدين نزلتي وبعدين قبل اخت تانية تعمل فيها قالت لي والله ما كانش الطفل قوي يعني معزومة في عهد الصغار او في افريقيا او بتاع ذلك والله يعني مش ولا بد خدنا نقطة برضه. كلام كده بيبقى فيه ليس من حسن الخلق. تاسعا ان يكون للمسلمة ثلاثة حقوق. احدها لها وثانيهما لزوجها والثالثة لضيفتها والزيادة على الثلاثة نبهي عنها لقول الرسول صلى الله عليه وسلم فراش للرجل وفراش للمرأة وفراش للضيف والرابع للشيطان. يعني الناس اللي عندهم ايه سراير يابا في البيت من غير داعي ومن غير لازم ومش حد بينام عليها فهذا ايه من الشيطان والعياذ بالله. نرتب الحديث مره اخرى. ايها الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنه بسلام. فالامر الثالث هو صله الارحام. والمقصود بصلة الأرحام هو كل من كانت قريبة لك من جهة أبيك أو أمك فهذا يطلق عليه صلة رحم. وقد جاءت الآيات والأحاديث في النذر إلى صلة الأرحام والتحذير من قطعها. فقال الله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار ذو
الواحد بالجنب ومن السبيل وما ملكت ايمانكم.
وقال تعالى واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام. ان يسأل بعضكم به بعضا فيقول اسألك بالله والارحام اي واتقوا الارحام. وقال تعالى والذين يصلون ما امر الله به ان يوصل. وعنه صلى الله عليه وسلم انه قال من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفا ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليصل رحمة ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله تعالى خلق الخلق حتى اذا فرغ منهم اي كمل خلقه قامت الوحي فقالت هذا مقام العائد بك من القطيعة. قال نعم اما ترضين ان اصل من وصلتني واقطع من قطعتني. قالت بلى. قال فذلك لك. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا ان شئتم فهل عسيتم ان توليتم ان تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحامكم اولئك الذين لعنهم الله فاصمهم واعمى ابصارهم. وفي رواية البخاري قال الله تعالى من وصلني وصلته ومن قطعني قطعته. وعنه ايضا رضي الله عنه ان رجلا قال يا رسول الله ان لي قرابة اصلهم ويقطعون لي واحسن اليهم ويسيئون الي واحلم عنهم ويجهلون علي. فقال لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المثل ولا يزال معك من الله ظهير عليك. اي كأنك تطعمهم رماد الحار. وهذا فيه تشبيه لما يلحقهم من الاثم بما يلحق آكل الرماد الحار من الالم. ولا شيء على هذا المحسن اليهم لكن ينالهم اسم عظيم بتفصيلهم في حقه وادخالهم الاذى عليه. وعن انس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من احب ان يبسط له في رزقه وينشأ له في اثره يعني يؤخر له في اجله وعمره فليصل رحمه. وعنه قال كان ابو طلحه اكثر الانصار بالمدينه مالا من نخل وكان احب امواله اليه بمرحاه وكانت مستقبلة المسجد. هذا المكان كان في نخل كثير ومقابل المسجد. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب. فلما نزلت هذه الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون قام ابو طلحة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ان الله تبارك وتعالى يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وان احب مالي الي بضحى وانها صدقة لله تعالى ارجو برها وتقرها عند الله تعالى فضعها يا رسول الله حيث اراك الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بخل ذاك مال واضح ذلك مال واضح وقد سمعت ما قلت واني ارى ان تجعلها في الاقربين. هذا هو الشاهد من سورة الرحم. واني ارى ان تجعلها في الاقربين. فقال ابو طلحة افعل يا رسول الله. فقسمها ابو طلحة في اقاربه وبني عمه. طبعا بنظر هذه الحديثين عشان ما يعتقد ان سورة الرحم هي زيارة فقط. لا انه اطعام الطعام شاء السلام التصدق على الفقراء المساكين الامر ما يعني فقط. كل هذا من مظاهر صلة الرحم. وعن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الرحم معلقة بالعرش تقول من وصلني وصله الله ومن قطعني قطع الله. وعن زينب الثقفية امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وعنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقنا يا معشر النساء ولو بالحلي كنت قالت فرجعت الى عبد الله بن مسعود فقلت له انك رجل خفيف ذات اليد يعني قليل المال وان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد امرنا بالصدقه فاتيه فاساله فان كان ذلك يجزي عني والا صرفتها الى غيره فقال عبد الله بل اتيه انت فانطلقت فاذا بعض من الانصار بباب رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجتي حاجتها وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد القي عليه الذهاب فخرج علينا بلال فقلنا له ائت برسولك فقلنا له ائت برسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبره ان امراتين بالباب تسالانك اتجزئ الصدقه عنهما على ازواجهما وعلى ايتام في حجورهما يعني في ولايتهما لان زوجها كان فقير ولا تخطئه من نحن فدخل بلال على رسول الله صلى الله عليه وسلم فساله فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم من هما قال امراه من الانصار وزينب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اي الزياد هي قال امراه عبد الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لهما اجران اجر القرابه واجر الصدقه يعني هناخد اجر انها تتصدق وبعدين اجر انها تتصدق على مين على وعن ابي هريره رضي الله عنه قال لما نزلت هذه الايه وانزل عن سيرتك الاقربين هذا من ايضا بسبب الوحي تعلمهم الدين تعلمهم قراءه القران اقوم بالامر ونهيهم عن المنكر كل هذا من سوره الوحي دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم قريش فاجتمع فعم وقف وقال يا بني عمرو بن شمس يا بني كعب بن لؤي انقذوا انفسكم من النار يا بني مره بن كعب انقذوا انفسكم من النار يا بني عبد مناف انقذوا انفسكم من النار يا بني هاشم انقذوا انفسكم من النار يا بني عبد المطلب انقذوا انفسكم من النار يا فاطمه انقذي نفسك من النار فاني لا املك لكم من الله شيئا غير ان لكم رحما ساظلها لبلالها يعني ساظلها والبلال هو الماء وبعد الحديث فاصلها وعن ابي ايوب خالد بن زيد الانصاري رضي الله عنه ان رجلا قال يا رسول الله اخبرني بعمل يدخلني الجنه ويبعدني من النار فقال النبي صلى الله عليه وسلم تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاه وتؤتي الزكاه وتصل الرحم وعن سلمان بن عامر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمرة فإنه مرض فإن لم يجد تمرة فالماء فإنه فخور وقال الصدقة على المسكين صدقة وعلى ذي الرحم ستار صدقة وصلة ما حرم الإسلام أيضا قطع الرحم لقوله تعالى فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم اولئك الذين لعنه الله فاصمهم واعمى ابصارهم وقال تعالى والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما امر الله به ان يوفر ويفسدون في الارض اولئك لهم اللعنه ولهم سوء الدار وعن ابي محمد جبير بن مطعم رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنه قاطعا يعني قاطع رحم فهذه ايتها الاخوات المسلمات ثلاث طرق تؤدي ان شاء الله تعالى باخلاص النيه والعدل الاكيد الى الجنه ان شاء الله تعالى بالاضافه الى فضل الله عز وجل ومنه على عباده والى لقاء الاسبوع القادم ان شاء الله تعالى نكمل بقيه هذا الحديث فالى ان نلتقي استودع الله فيما كنا وامانه كنا خاطئين اعمال المسلمين